بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله.
نعم.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، ورمزت إلى اسمها بالحرفين ميم وسين. أختنا عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها قضية أخرى، ملخصها أنها كانت لا تحافظ على الصلاة كما ينبغي، والآن تشعر بندم كبير وتسأل سماحتكم ماذا عليها، إذ أنها ولله الحمد استقامت استقامة طيبة وتحافظ على صلواتها في أوقاتها، لكنها متألمة من ماضيها، هل عليها شيء سماحة الشيخ؟ جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فإن التوبة تجب ما قبلها والحمد لله، وليس عليها شيء إلا أن تستقبل أمرها، وليس عليها قضاء، بل عليها التوبة إلى الله ولزوم التوبة والاستقامة والمحافظة على الصلوات والمحافظة على جميع ما أوجب الله والحذر من كل ما حرم الله. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، يعني تهدم ما كان قبلها. ويقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كما لا ذنب له. الحمد لله، إذا من الله بالتوبة فالحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إذا وجب الغسل على المرأة في الليل في ليالي رمضان لكنها لم تغتسل إلا في النهار، فماذا عليها جزاكم الله خيرا؟ إذا وجب الغسل على المرأة في الليل من ليالي رمضان لكنها لم تغتسل إلا في النهار، فماذا عليها جزاكم الله خيرا؟
هذا فيه تفصيل. إن كان أخرت الغسل حتى طلع الفجر فلا يضر، الصوم صحيح، تصوم تغتسل والحمد لله. المحرم الجماع، فإذا كان جماع في الليل قبل الفجر ولكن تأخر غسلها أو غسل الزوج حتى طلع الفجر فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله في الليل ويصبح صائما ويغتسل بعد الصبح، كما أخبرت عائشة وأم سلمة عن ذلك، كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. فتأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر أمر لا حرج فيه، لا من الرجل ولا من المرأة، إذا كان الجماع في الليل. أما لو أخر الغسل أو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس هذا لا يكفي، يعني معنى تأخير الصلاة. فالواجب أن يبادر بالغسل في الوقت حتى تؤدى الصلاة في الوقت، وحتى يؤدى رجل الصلاة في الوقت في الجماعة مع إخوانه. والصوم صحيح بكلها، الصوم صحيح ما دام الجماع حصل في الليل، انما تاخر الغسل فالصوم صحيح. ولكن على المراه وعلى الرجل الغسل في الوقت والبدار بذلك حتى تؤدى الصلاه في الوقت قبل طلوع الشمس، والرجل يبادر بذلك حتى يؤدي الصلاه مع الجماعه في مساجد الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. كنت في يوم من ايام رمضان مريضه، فخفت على نفسي أن أصوم ذلك اليوم ليزداد حالي سوءا أو أجوع كثيرا وأكلف نفسي ما لا تطيق، فسألت والدي ومن معي في البيت هل أفطر أم لا، فقالوا لي بأنهم لا يعلمون شيئا عن ذلك هل أفطر أم لا، ولكني أفطرت يا سماحة الشيخ، ثم ذهبت إلى الطبيب ولم يلزمني بالإفطار، ثم قالوا لي بعد ذلك بعض الناس إن علي كفارة وإني آثمة، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ تقول: كنت في يوم من أيام رمضان مريضة، فخفت على نفسي أن أصوم ذلك اليوم بأن يزداد حالي سوءا أو أجوع كثيرا وأكلف نفسي ما لا تطيق، فسألت والدي ومن معي في البيت هل أفطر أم لا، فقالوا لي بأنهم لا يعلمون شيئا عن ذلك هل أفطر أم لا، ولكني أفطرت يا سماحة الشيخ. ثم ذهبت إلى الطبيب، لكن الطبيب لم يلزمني أن أفطر، وقالوا لي بعد ذلك بعض الناس بأن علي كفارة وإني آثمة، هل الأمر كما قيل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
ليس عليك بأس، الحمد لله، ما دام أنك شعرت بالمرض الذي يشق عليه ما هو الصيام، فالله يقول سبحانه: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كنت غلب على ظنك خوف الأذى، خوف المضرة من هذا المرض، فأنت معذورة والحمد لله، ولا شيء عليك إلا الغواء والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: محمد ميم من جدة، يسأل سماحتكم فيقول: ما رأيكم حفظكم الله في الحلف على المصحف؟ هل يعتبر يمينا؟ وهل إذا حلف صادقا يكون آثما، وإذا حلف كاذبا كذلك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
يا حلف بالمصحف قصد القرآن بكلام الله فلا بأس، يعني القرآن كلام الله، فإذا قال وعزة الله أو كلام الله أو بالمصحف أو بالمصحف قصد القرآن يقصد كلام الله عز وجل، هذا يمين لا بأس به، هذه يمين لا بأس بها ولا حرج فيها والحمد لله. مثل لو قال وعزة الله وعلم الله وكلام الله لا بأس، يحلف في صلة من صفات الله، كما لو قال والرحمن والرحيم والعزيز والحكيم، هكذا إذا قال وعزة الله ورحمة الله وعلم الله وكلام الله لا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل جمعا من الأسئلة، في أولها يقول: ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟
التوبة الندم على الماضي والإقلاع منه والعزيمة لا يعود فيه، هذه على التوبة. أما الاستغفار فقد يكون توبة، قد يكون مجرد كلام: اللهم اغفرني، استغفر الله، لا يكون توبة إلا إذا كان معه ندم وإقلاع عن المعصية وعزم أن لا يعود فيها، فهذا يسمى توبة ويسمى استغفار. فالاستغفار النافع المثمر هو الذي يكون معه الندم والإقلاع من المعصية والعزم الصادق أن لا يعود فيه، هذا يسمى استغفار ويسمى توبة. وهو المراد في قوله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ذكروا الله فاستغفروا لهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها نار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. المقصود أنه نادم غير مصر، يعني يتكلم بقرآن اللهم اغفر لي استغفر الله، وهو مع هذا نادم على السيئة، يعلم الله من قلبه ذلك، غير مصر عليها بل عازم على تركها. فهذا إذا قال استغفر الله أو اللهم اغفر لي وهو قصده في التوبة والندم والإقلاع والحذر من العودة إليها، فهذا توبة صحيحة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الفرق بين الخطيئة والسيئة والذنب والإثم. الفرق بين الخطيئة والسيئة والذنب والإثم.
هذه أشياء متقاربة، السيئة والخطيئة والإثم والذنب كلها متقاربة، يعني المعصية يقال لها المعصية ذنب، ويقال لها خطيئة، ويقال لها إثم، ويقال لها ذنب، كلها مترادفة متقاربة. والواجب الحذر، فالمعاصي مثل الغيبة يقال لها ذنب، يقال لها معصية، يقال لها إثم، يقال لها خطيئة. والحاضر على المؤمن في الكريم في المحر رضي الله عنه، سواء سمي ذنبا او اثما او خطيئه او معصيه، يحذر كل ما حرم الله عليه من جميع السيئه. فاذا سمى خطايا، سمى خطيئات، سمى ذنوب، سمى اثام، سمى معاصي، فليحذرها كل ما حرم الله عنه، كل ما حرم الله ونهى الله عنه، سواء سمي خطيئه او سيئه او معصيه او اثما، فالواجب الحذر منه والابتعاد منه، لانه اسم على ما نهى الله عنه، يعني اسم يطلق على ما نهى الله عنه. نعم.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا زارني زائر او دعوت احدا لمنزلي فانني اقول هذه الذبيحه لفلان، واقول ايضا اذا اتى فلان ساذبح له ذبيحه، فهل هذا جائز ام انه من الشرك؟
لا حرج في ذلك، من باب الاكرام زياده، هذا اذبح له ذبيحه، يعني اكرم بهذا الشيء مثل ما يذبح للقتال، المقصود ان هذا لا باس به، هذا من باب الاكرام، من باب الضيافه، ليس من باب التقرب الى شخص معين، بخلاف اللي يذبح للقبور او للاصنام يتقرب اليهم او للجن، هذا الشيء اشرف.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يمتلئ الصف الاول في المسجد فنريد ان نكون الصف الثاني، فهل نبدا به من خلف الامام مباشره بموازاته ام على يمين الصف او يساره؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
أي.
يمتلئ الصف الاول في المسجد.
نعم.
فنريد ان نكون الصف الثاني.
نعم.
فهل نبدا به خلف الامام مباشره بموازاته ام على يمين الصف او يساره؟ ما الواجب في ذلك جزاكم الله خيرا؟
الواجب الدعاء من وسط الصف، يعني الامام، يعني ما يقابل الامام، يبدا من هذا ثم يصفون عن يمين الشمال، الدعاء من وسط الصف.
طيب.
كالاول. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فماذا نقول؟
السنة أن تقول له الصلاة خير من النوم، وهكذا إذا قال قد قام للصلاة المؤذن في الإقامة تقول قد قام للصلاة، قد قام للصلاة، هذا هو الصواب، تقول مثله. نعم.
جزاكم الله خيرا. انتشر في هذه الأيام شراء السيارات بطريقة معينة، وذلك أن يأتي المشتري إلى بائع السيارات ويأخذ سيارة منهم ويسدد مبلغها كل شهر بقيمة معينة مع زيادة في الثمن، وقد يستمر هذا التسديد لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، فما هو توجيهكم؟ هل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا. يقول انتشر في هذه الأيام شراء السيارات بطريقة معينة، وذلك أن يأتي المشتري إلى بائع السيارات ويأخذ سيارة منهم ويسدد مبلغها كل شهر بقيمة معينة، وقد يستمر هذا التسديد لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، فهل هذا جائز؟
ليس في محذور، هذا بيع التقسيط، إذا اشترى به السيارة أو البيت أو الأرض أو غير ذلك بثمن مقسط، كل أجل له كذا، أجل معلومة في شهر أو كل سنة معلومة، فلا حرج في ذلك إذا كان المبيع موجود عند البائع وفي ملكه وحوزته، لا يبيع ثم يروح يشتري، لا لابد يبيع شيء موجود كله عنده في حوزته قد غضب قد قبض، فإذا باع بالأقساط أو بالنقد المعجل لا بأس، كله طيب.
جزاكم الله خيرا. هل يحرم البيع أثناء الأذان وبعده؟ وكيف الحال في يوم الجمعة؟ هل يحرم البيع بعد الأذان الأول أو الثاني؟ جزاكم الله خيرا.
البيع يحرم بعد الأذان الأول في الجمعة، لأن الله قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فلا يجوز البيع والشراء والإيجار والمساقات وغير ذلك، بل يجب أن يتفرع للعادة والبادة لصلاة الجمعة ولا يتشغل بشيء آخر. أما الأوقات الأخرى فقد تلحق بالجمعة وقد لا تلحق، فالأحوط له ألا يحاسب بعد الأذان، أما الظهر أو العصر أو المغرب لأن قد يشغله عن الجماعة.
نعم.
فلا أحبط له أن يحضر ذلك إلا أن يكون شيئا يسيرا ما يشغل، ولعله لا حرج في يد الله جل وعلا، إنما جاء عنه النص في مسألة الجمعة.
نعم.
لأن أمرها عظيم ويجب حضورها وتفوت في فواتها، فضررها أعظم وهي فرض الأسبوع. فالمقصود أن الجمعة لا يقاسم عليها غيرها، لكن إذا حجر هذا الشيء وابتعد عنه لأن لا يشغله عن الجماعة كان هذا أولى. وبكل حال إذا كان بيعه قد يشغله عن أداء الصلاة في الجماعة حرم، لكن في بعض الأحيان تكون الصلاة متأخرة، يعني يتأخر الإمام، ويمكن الإنسان أن في طريقه يشتري سلعة ويبيعها، فقد لا يضر حضورها الصلاة. وبكل حال يكون هي يبتعد عن هذا الشيء يستأنس بما جاء في الجمعة، يكون هذا أحوط حتى يشبهها بالجمعة في الحذر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا جلس المصلي في صلاة الجماعة للتشهد، هل يجب عليه أن يصف نفسه ويقدمها بحيث يجعل ركبتيه بجانب ركبتي اللذين بجانبه، أم المهم أن يكون الظهر موازيا لزميله الذي يصلي بجانبه؟ جزاكم الله خيرا.
على كل حال أراد صف صلي المأموم أيام الإمام إذا هذا يكون محلل لقدميه، العبرة لقدمين، لن تكون الأكعب متحادية يكفي ولو كان ظهرها أطول. المقصود أن إذا هذا صار قدم حذاء قدمه كفى، هذا هو السنة، أن يكون متحاليين بالأقدام بالأكعب، والحمد لله ولو كان مأمول مع الإمام واحد لا يتأخر ولا يتقدم، يكون محاليا له.
إذا المهم بداية الصف سماحة الشيخ.
نعم. وسط الصف.
نعم.
البداية هو وسط الصف. والمحاذاة تكون بالأقدام، لا مع الإمام إذا صف معك واحد، ولا بين المأمومين فيما أنفسهم يتحالون بالأقدام.
جزاكم الله خيرا. ما الذي يقوله المصلي بعد الصلاة من أدعية وأذكار وآيات تفصيلا وترتيبا؟ جزاكم الله خيرا.
هذا قد كتبنا فيه رسالة فيها إيضاح هذا الأمر، سميناها تحفة الأخيار فيما يتعلق بالأدعية والأذكار، قد أوضح ذلك المطلوب. ولو قد تقدم في هذا البرنامج مرات كثيرة بيان ذلك. السنة للمصلي إذا سلم أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يعني ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا السنة الرجل والمرأة جميعا في الفريضة، سواء كان صلى في المسجد أو صلى في البيت إذا كان مريضا، وهكذا المرأة إذا سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وإذا كان إمام ينصرف بعد هذا إلى المأمومين يعطيهم وجهه بعد قوله اللهم أنت السلام إلى آخره، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الإمام والمأموم والمصلي الرجل والمرأة هكذا يقول بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن كره ثلاثا كان أفضل، إن كره ثلاثا ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك شيء. هذا السنه للجميع، الذكر والانثى والحر والعبد وجميع المأمومين جميع المصلين، يعني يأتي بهذا الذكر بعد الصلاة سواء صلى في الجماعة أو صلى في بيته قبل فترة الصلاة أو مريض، المرأة والرجل إذا سلم يأتي بهذا أولا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر اللهم أنت السلام ومنك السلام كبارت ريال الجبل هذا من حين سلمت. والإمام يأتي به مستقبل القبلة ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه ثم يقول لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير مرة أو ثلاثة والثالث أفضل ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الحسن لا إله إلا الله المفسر له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد في جميع الصلوات لكن كان المغرب والفجر زاد لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات في الفجر والمغرب زيادة يأتي بها مع الذكر هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات بعد الفجر بعد المغرب ثم يأتي الجميع الرجل والمرأة والإمام والمأمون التسبيح التهليل والتحليل والتكبير سبحان الله والحمد لله والله ثلاثة مرات ثلاثة وثلاثة مرات سبحان الله والحمد لله والله ثلاثة وثلاثة مرة الرجل والمرأة الإمام والمأموم بعد الفريضة ثم يختم بها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء هذا هو السنة للرجل والمرأة جميعا ويستحب ان يأتي مع هذا بحيث الفرسل الله لا اله الا هو الحي القيوم ثم ياتي بسوره الثلاث من اخر القران اذكر الله احد وقل اعوذ برب الهلق وقل اعوذ برب الناس ياتي بها مره في الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات في المغرب والفجر هذه سوره الثلاث اربع ايات الكرسي ياتي بها مره واحده بعد كل صلاه وعند النوم كل هذا مشروع ومستحب في خير كثير فالمؤمن ينبغي أن لا يعجل يأتي بهذه الأذكار بعد كل صلاة لا يعجل وإذا أتى في هذه الأدعية وهذه القراءة على الكرسي قل هو الله المعوذتين عند النوم كان هذا أيضا سنة الذي تعلم فاطمة وعليا أن يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثة وثلاثين مرة عند النوم والتكبير يكون 34 لكن بعد الصلاة إن شاء 34 تكبيره وإن شاء ختم بها لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لأن هو في الحديث الصحيح ختمها ب لا إله إلا الله وإن ختمها بالتكبير فقد جاء ذلك أيضا أما عند النوم فيختم بالتكبير 34 تكبيرة ثلاثة تسبيحة ثلاثة تحميدة لأن لم يرد فيها مثل لا إله إلا الله ولا شريك له في الآخر إنما جاء عند النوم أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34 عند النوم وهذا من أفضل الأعمال أما في الصلاة فأنواع إن شاء أتى بهذا سبحان الله والحمد لله 33 مرة فقط وإن شاء زاد تكبيرة الرابعة 33 وإن شاء زاد لا إله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير كلام المئة كل هذا سنة كله جاء بعد الصلوات علم الصوص الفقراء المهاجرين إذا سلموا أن يقول سبحان الله والحمد لله ثلاثة وثلاثين مرة فقط ولم يزدهم على هذا وجاء في حديث أبي هريرة زيادة ويقول سلام المئة لا إله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وهو مسلم الصحيح وجاء عند النوم أن يقول يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 وجاء نوع آخر بعد الصلاة الخمس أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 25 يقول إذا لا إله إلا الله يقول 25 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 25 100 في التسمية والتهليل والتكبير في زاد لا إله إلا الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف هاء عين من الرياض. أختنا تقول لدي أخ وهو أكبر إخوتي، أسأل الله أن يهديه. تقول لدي أخ وهو أكبر إخوتي، أسأل الله أن يهديه. كثيرا ما يسب ويشتم ويلعن والعياذ بالله، حتى سار أولاده على نهجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ليته وقف عند هذا الحد، بل يسب ويلعن ويشتم والديه ولا يحترمهم ولا يرقي لهم بال. ثم تسأل سماحتكم فتقول: كيف يكون تصرفي معه؟ هل أهجره وأترك زيارته، ولا سيما وقد غضب مني عندما نصحته؟ جزاكم الله خيرا.
هذا قد أتى منكرا عظيما والعياذ بالله. الواجب نصيحته وحثه على التوبة والرجوع إلى الله والندم على ما فعل، وأن يحفظ لسانه عن هذا السب، لا مع والديه ولا مع غيره. هذا هو الواجب، تنصحوه وينصحه والداه وغيرهم. يجب أن ينصح ويوجه إلى الخير، ولوالده يرفع بأمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يؤدب، لأنه أتى منكرا عظيما. وأنت وغيرك من أخواتك ينبغي أن تهجرنه إذا لم ينفع فيه النصح. إن هجرتموه يكون حسن، لأنه أتى منكرا عظيما، فهجره من أهم المهمات ومن أفضل القربات، لعله يتأثر بذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف نون دي. يسأل سماحتكم فيقول: هل صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل، وذلك من حيث المجافاة ونصب الرجل اليمنى في الجلسة بين السجدتين؟ هل صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل، وذلك من حيث المجافاة ونصب الرجل اليمنى في الجلسة بين السجدتين؟
الصواب أنها في الرجل، بعض أهل العلم يفرق بينهما، الصواب أنها في الرجل. تجلس على رجلها نصفها تحترسها بين السجدتين وفي السجد الأول وتورك في الأخير، هذا هو السنة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتم يصلي، ولم يقل للنساء افعلن كذا وافعلن كذا أطلق. السنة التأسي في الصلاة للرجال والنساء جميعا، فليس هناك دليل على الفرق، بل السنة أن تفعل كما يفعل الرجل: صلوا كما رأيتم يصلي، ترفع يديها عند الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند الغسل الأول، تفترس بين السجدتين والسجد الأول، تتورط في السجد الأخير، مثل الغسل، هذا هو السنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه شهد لرجل بالجنة، وذلك لأنه كان يقول عندما يأوي إلى فراشه: اللهم إني عفوت عمن ظلمني، عفوت فعف، سامحت فسامح، تجاوزت فتجاوز، أنت أجود وأكرم. والسؤال: إذا كان أناس يؤذونك ويظلمونك وأداهم مستمر، وتريد من الله سبحانه وتعالى أن ينتقم لك منهم ويصرف عنك كيدهم، هل هذا الدعاء يمنع أداهم وظلمهم القائم؟ جزاكم الله خير. سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه شهد لرجل بالجنة، وذلك لأنه كان يقول عندما يأوي إلى فراشه: اللهم إني عفوت عمن ظلمني، عفوت فاعف، سامحت فسامح، تجاوزت فتجاوز، أنت أجود وأكرم. والسؤال: إذا كان أناس يؤذونك ويظلمونك وأداهم مستمر، وتريد من الله سبحانه عز وجل أن ينتقم لك منهم ويصرف عنك كيدهم، فهل هذا الدعاء يمنع أداهم وظلمهم القائم؟
إذا استجيب هذا الدعاء معروف وحسن من المؤمن مع إخوانه أن يعفو ويصفح، كما قال الله عز وجل: وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فإذا تسامح وعفى الإنسان عن من ظلمه وتعدى عليه فهو مأجور، وإن طلب الانتقام ممن ظلمه وقال اللهم يسر لي القصاص منه، اللهم انت خذ حقي منه فلا حرج. قال الله تعالى: لا يحب الله جار بسوء القول إلا من ظلم. فالإنسان طلب القصاص من ربه، أن الله يقتص بهذا الرجل، وأن الله ينتقل منه بحقه عليه، وأن ينصفه منه فلا حرج في ذلك، يسأل ربه أن يوصفه وأن يخف أذاه عنه. لكن إذا عفا وصفح ودعا هذا خير عظيم ودرجة عظيمة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.